بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام حول مدى صحة أن الوقوف الركني في عرفات عبارة عن الوقوف برهة ما على ما، وإن كان تمام مدة الوقوف واجبة، يكون واجبا بداية الوقوف الواجب، إما الزوال أو حدود ساعة بعد الزوال، ونهاية ذلك عبارة عن المغرب. تمام هذه المدة واجب، ولكن المقدار الركني منه هو برهة ما، بمعنى أنه لو توقف برهة ما لكفى لصحة حجه وإن كان آثما. مدى صحة هذه الفكرة؟ قلنا إن السير الخوئي رضوان الله تعالى عليه حاول إثبات هذه الفكرة بمجموعة أمرين. أولا، أن التأخير من البداية ليس ركنيا ولا يوجب بطلان الحج، والثاني أن تقديم الإفاضة من حيث نهاية الوقت، لو أنه أفاض قبل نهاية الوقت، هذا ليس ركنيا ولا يضر بصحة الحج. بمجموع هذين الأمرين توصل إلى النتيجة التي ذكرها، من أنه إذن برهة ما يكفي للركنية، يكفي لصحة الحج. أما الأمر الأول فحاول إثباته بثلاث أدلة، ثلاثة أدلة: أولا صحيحة جميل، ثانياً ما دل على جواز إتيان عمرة التمتع في يوم عرفة ما لم يخف فوت الموقفين، ثالثاً ما دل على أن أصحاب الأراك لا حج لهم. هذه الأدلة الثلاثة استعرضناها وناقشناها جميعاً، ولكنه بالنتيجة قلنا يمكن، قد يمكن التوصل إلى نفس المعنى المطلوب بطريق آخر، وذلك بأن نقول أنه أساسا الدليل على بداية الموقف ليس دليلا لفظيا، بل هو دليل لبي إجماع وضرورة فقهية وما شابه. أما دليل لفظي يدل على بداية الموقف زوال أو بداية الموقف ساعة بل ساعة بعد الزوال ما عدنا، وإنما الدليل على ذلك الإجماعات وما شابه. إن كان كذلك فالدليل اللبي يكتفى فيه بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن من الدليل اللبي هو الوجوب التكليفي فحسب. وهل أن هذا الواجب التكليفي يؤثر على بطلان الحاج، بطلان باقي الأجزاء أو لا يؤثر، هذا خارج عن مدلول الدليل اللبي ولا يمكن إثباته بالدليل اللبي. إذن فغاية ما يثبت أنه هذا واجب تكليفي، وبالتالي يمكن التخلص من احتمال الجزئية بالأصل، الأصل عدمه، عدم الجزئية. هذا ما ذكرناه بلحاظ الجانب الأول من حيث بداية الموقف، وأما من حيث نهاية الموقف فتمسك السيد الخوي ولعل الأصحاب أيضا تمسكوا بالأدلة التي دلت على أن من أفاض قبل نهاية الوقت وإن كان عالما عامدا يترتب عليه كفارة، بل فهذا يدل على أنه إذن ليس باطلا، حجه ليس باطلا. إن كان حجه باطلا خب ويقول الإمام بأن الحج يبطل، خب ليش يقول يترتب عليه الكفارة؟ ترتب الكفارة معناه أن الحج صحيح ولكن يترتب عليه الكفارة. هذا ما استدل به السيد الخوئي على أنه إذن بل من حيث النهاية ليس الوجوب وجوبا جزئيا لجزءا من بل من باقي الأجزاء الحج، وإنما وجوب تكليفي، لو تخلف لا يبطل حجه. استفاد السيد الخوئي من مجموع هذين الأمرين أنه إذن وجوب الوقوف بعرفات بمقدار آن ما هم تكليفي وهم جزء من باقي أجزاء الحج، جزء مركب ووجوبه وجوب ارتباطي بمقدار آن ما، أما باقي الوقوف فوجوبه وإن كان موجودا تكليفيا وجوب تكليفي ولكنه ليس وجوبا ارتباطيا وإنما هو وجوب استقلالي لا يرتبط بوجوب باقي أجزاء الحاج، ولهذا لو خالفه المكلف واكتفى بأنما باقي مدة الوجوب باقي مدة الواجب لو تركه المكلف إما من البداية أو من النهاية أو من كلا الطرفين، لو أن المكلف ترك باقي مقدار الوقوف الواجب فلا يضر بالحاج، جعل هذا دليلا على أن الوجوب إذن الوجوب باقي المدة أكثر من آن ما وجوب استقلالي وليس وجوبا ارتباطيا بباقي أجزاء الحاج. وقرأنا ذاك اليوم نص عبارته، طبعا عبارة المقرر يصرح بذلك، يقول الوقوف الذي هو جزء الواجب هو الوقوف بمقدار المسمى، مسمى الوقوف يعني أنا ما بحيث يصدق عليه الوقوف، وأما الوقوف من الزوال إلى الغروب تمام هذه المدة فهو واجب مستقل وليس بجزء أصلا، ليس جزء من أجزاء الحج الواجب المركب، لا أنه جزء غير ركني أصلا، ليس جزءا حتى يكون ركنيا أو غير ركني، وإنما هو أصلا ليس جزءا من أجزاء الحج الواجب، ولذا لو تركه عمدا لا يوجب فساد الحاج وإن أثم بتركه، نظير ترك طواف النساء، وذلك شاهد على أنه ليس بجزء للواجب، إذ لا يعقل أن يكون جزءا للواجب وفي نفس الوقت كان تركه عمدا وعصيانا غير موجب للبطلان. أقول إن كون الوجود كون الترك لا يوجب البطلان لا ينحصر تفسيره بكون هذا الوجوب وجوب استقلالي وليس ارتباطيا. السيد الخوئي يقول بأنه لا يعقل هذا التعبير الأخير، إذ شنو كان التعبير؟ إذ لا يعقل أن يكون جزءا للواجب وفي نفس الوقت كان تركه عمدا وعصيانا غير موجب للبطلان. أقول أنه كأن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه جعل كون هذا ترك هذا الفعل الواجب غير موجب للبطلان دليلا على أنه إذن ليس وجوبه ارتباطيا بل وجوبه استقلاليا، بينما لا ينحصر كون فعل ما تركه ليس مبطلا لتمام العمل المركب، ليس تفسيره منحصرا بأنه وجوبه وجوب استقلالي وليس وجوبا ارتباطيا، وذلك لأنه يمكن أن نفسر هذه الظاهرة بثلاث تفاسير. طبعا هذه الفكرة تجري سواء في عدم مبطلية جزء ترك فعل من الأفعال ورغم كونه واجبا ولكنه غير مبطل للعمل المركب، فيما إذا تركه سواء عمدا أو سهوا كما في بحثنا هذا، أو في الموارد التي عند تركه سهوا لا يوجب البطلان، وهذا هواي عدنا. افرض مثلا قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز مبتنية على هذه الفكرة، لأنه لو عند الشك حتى وإن كان في الواقع قد ترك هذا الجزء لكن غير مبطل، حتى وإن علم بعد تجاوز الركن بحيث لا يمكن التدارك، أو بعد الصلاة بحيث لا يمكن التدارك، لو حصل له العلم بأنه كان قد ترك جزءا غير ركني هذا مو مبطل، يقال بأنه يجزي الصلاة صحيحة. فهذا هم أيضا نفس التساؤل موجود، أنه كيف يكون هذا تركه هذا الجزء واجبا ولكن تركه وإن كان تركه في حالة الشك أو في حالة الالتفات إلى الترك بعد تجاوز الركن أو بعد إكمال الصلاة علم بذلك، هذا يكون غير مبطل للصلاة. فهل أن عدم كون تركه مبطلا للصلاة دليلا على عدم الجزئية؟ ولو دليل على عدم الجزئية في حال الشك أو في حال بل تركه سهوان، هل يمكن مثل هذا الاستدلال الذي ذكره سيد الخوئي، هل يمكن هناك يعني جعل عدم بطلان العمل بترك هذا الفعل دليلا على أن هذا وجوبه مو ارتباطي بل وجوبه استقلالي؟ خب في مثل ترك الأجزاء غير الركنية في الصلاة أنها لو تركت لا مطلقا، فقط فرقه أنه هنا مطلقا سواء كان عن عمد أو عن سهو، وهناك في باب الصلاة لا مطلقا بل في حال الشك أو في حال السهو. لو تركه غير مبطل للصلاة. هل يمكن أن يأتي دليله هناك أيضا ما يشبه هذا الدليل بأنه إذن عدم بطلان الصلاة بترك القراءة سهوا لا يوجب بطلان الصلاة؟ هذا هل هو دليل على أنه إذن وجوب القراءة وجوب استقلالي؟ هب أن يكون في حال السهو، في حال السهو وجوبه استقلالي وليس ارتباطيا، هل هذا دليل على أن وجوبه في حال السهو يكون يكون استقلاليا لا ارتباطيا؟ فأصل البحث وأصل الفكرة متشابه متشابهة من حيث أنه لو أن عملا ما رغم كونه واجبا في مركب معين كالصلاة أو كالحاج، ولكن تركه هسه إما مطلقا أو في حال السهو لا يكون مبطلا لذلك العمل المركب، هل هذا دليل على أن وجوب ذلك الفعل ليس وجوبا ارتباطيا بل هو وجوب استقلالي؟ أقول لا، ليس دليلا لا في بحثنا هذا ولا في مثل بحث الأجزاء غير الركنية في الصلاة، وذلك لإمكان تفسير عدم بطلان الفعل المركب بترك فعل معين رغم كونه واجبا، هذا الفعل واجبا في ذلك المركب ولكنه لا يبطل المركب بتركه، ليس هذا تفسيره الوحيد، هو أنه إذن هذا الفعل ليس جزءا من المركب ووجوبه وجوب غير ارتباطي، وإنما هناك تفاسير ثلاثة لكون الفعل رغم كونه واجبا ولكنه لا يبطل المركب بتركه. التفسير الأول هو هذا الذي ذكره السيد الخوئي هنا، من أن يكون وجوبه وجوبا استقلاليا، لكن هذا الواجب المستقل محله ويعني موضع امتثاله يكون في ضمن مركب آخر، وجوب ذلك المركب غير ووجوب هذا الفعل وجوبا آخر، وجوبان، ولكن وجوب هذا الفعل وجب أن يؤدى ضمن ذلك الفعل، فوجوبه ليس وجوبا ارتباطيا، فقط موضع امتثاله يكون ضمن ذلك الفعل ولكن بوجوب آخر غير الوجوب المنصب على مجموع الأجزاء. الوجوب المنصب على مجموع الأجزاء ما يشمل هذا الجزء، وإنما هذا الجزء وجوبه وجوب آخر غير الوجوب المنصب على مجموع الأجزاء، ولكن هذا الوجوب المتعلق بخصوص هذا الفعل جعل هذا الفعل واجبا بأن يؤدى وين يؤدى في ضمن ذلك الواجب المركب، فهذا يصير وجوبه مستقل ولكن موضع امتثاله يكون في ضمن ذلك الواجب المركب. هذا الذي ذكره مرجع كلام السيد الخوئي في بحثنا هذا هو هذا المعنى، وهذا طبعا مرجعه إلى أن تعيين موضع امتثال هذا الواجب يكون شرطا في صحة، شرط صحة مثلا خصوص القراءة هذا الجزء شرطه أن يؤدى في ضمن الصلاة، أما إذا أدى قراءة ما في غير الصلاة فهذا ليس صحيحا ولا يكون مرتبطا بالصلاة ولا يعتبر بلي من شؤون الصلاة أصلا صحة وبطلان ما له معنى، لأنه أصلا ليس واجبا في غير الصلاة، أصلا ليس واجبا، ووجوب المتعلق بالقراءة في الصلاة لا يمتثل بقراءة ما في غير الصلاة. هل أن هذا الوجوب يمتثل فيها بأن يصلي صلاة بلا قراءة ويقرأ الحمد والسورة في غير الصلاة خارجا عن الصلاة؟ هل أن وجوب القراءة يمتثل بذلك؟ لا يمتثل بذلك، لا لا. وهذا يعني أنه وجب عليه القراءة المشروطة بأن تكون ضمن الصلاة، فهذا كشرط في وجوبه، لا أنه أن الوجوب قد تعلق بمجموع الأجزاء المركبة من الركوع والسجود والتشهد والقراءة بحيث يكون كلها بوجوب واحد. لا، وجوب القراءة بل يكون مستقلا بناء على هذا التفسير الأول، بناء على أنه وجوب مستقل. لو فسرنا بهذا التفسير الأول وقلنا بأن هذا وجوب مستقل، هذا معناه أنه ليس هناك وجوب واحد بل منصب على مجموع الأجزاء الذي واحد من عليها قراءة. لو كان كذا لكان القراءة هم جزءا، لكان وجوبه وجوبا ارتباطيا. لا، وإنما وجوب القراءة مستقل بناء على هذا التفسير الأول. يقال أن وجوب القراءة مستقل، وجوب القراءة مستقل، رغم أن متعلق الوجوب هو شنو؟ هو الفعل في هذا الموضع على نحو الشرطية. بل إن صليت وأردت أن تؤدي أجزاء الصلاة، إن شرطية، إن تحقق هذا الشرط وجب عليك، تحقق موضوع هذا الوجوب الآخر المستقل، الوجوب الآخر المستقل، الوجوب الثاني الذي وجب بوجوب آخر غير وجوب كل المركب. إن أديت وجوب المركب ففي ضمن هذا الوجوب المركب وجب عليك وجوب آخر مستقل. هذا معقول مو ما معقول، ممكن مو ما ممكن، ولكن هذا أحد التفاسير الثلاثة. التفسير الثاني المعقول أيضا لكون الشيء فعلا ما واجبا ولكنه تركه لا ليس مبطلا، التفسير الثاني هو أن يقال بأنه يوجد وجوبان كلاهما منصبان على المركب، مو واحد منصب على المركب والآخر منصب على خصوص هذا الفعل وحده، لا، كلاهما منصب على المركب، ولكن أحد الوجوبين منصب على المركب ما عدا هذا الفعل، والآخر منصب على المركب مع هذا الفعل. يعني إذا كانت كل الأجزاء عشرة، واحد من هذه العشرة رغم وجوبه لو تركه لا يبطل الكل، لا يبطل الكل، فيقال بأن هذا مرجعه في هذا التفسير الثاني إلى أن يكون هناك وجوب متعلق بتسعة أجزاء ما عدا هذا الجزء، ما عدا هذا الواحد من الأجزاء العشرة، ووجوب آخر متعلق بكل الأجزاء العشرة بما فيه هذا الجزء. فلو أن المكلف ترك هذا الجزء فيكون آثما لعدم امتثاله للوجوب للواجب الثاني المركب، ولكن الواجب المركب الأول الذي مركب من تسعة أجزاء يبقى عليه ويصح لو أدى. فعلى كلا التقديرين يعني كلا الوجوبين وجوب على المركب وارتباطي، ولكنه رغم كونه كلا الوجوبين وجوب بل للمركب وارتباطي بين أجزائه، لكن الثاني لو تركه لا يبطل الأول، لأن الثاني طبعا الأجزاء التسعة راح يصير آكد، الأجزاء التسعة يصير آكد لأنه ينصب عليها وجوبان، لأنه مشتركة، هذه التسعة مشتركة بين الوجوب الأول والوجوب الثاني، هذه التسعة مشتركة، وجوب تعلق بالتسعة ووجوب تعلق بالعشرة، وهذه التسعة أصبحت مشتركة بين الوجوبين. وبالتالي لو أن المكلف ترك هذا الجزء العاشر فهو إذن قد عصى الوجوب الثاني الذي كان قد تعلق بالعشرة، قد عصاه، ولكن الوجوب الأول لم يعصي تسعة أجزاء أداء، فلا يبطل العمل لأن الوجوب الأول يكفي لصحة الصلاة. الوجوب الثاني بل هو الذي عصي ولم يمتثل. بناء على هذا التفسير، هذا الجزء الذي رغم وجوبه لو تركه لا يبطل المركب، هذا وجوبه وجوب ارتباطي، وجوب استقلالي، لكن ارتباطي رغم كونه ارتباطيا بل لا يبطل العمل بتركه، لأنه هذا الوجوب الارتباطي غير ذاك الوجوب الارتباطي، هذا الوجوب المنصب على المركب غير ذاك الوجوب، رغم أنه كلاهما بل وجوب كل منهما وجوب منصب على المركب، هم الوجوب الأول منصب على المركب ولكن تسعة فقط، وهم الوجوب الثاني مركب منصب على المركب ولكن عشرة، فرغم كون كل منهما وجوب منصب على المركب لا على فعل واحد فقط بل على المركب، لكن أحدهما غير الآخر، ولهذا كانت النتيجة أن من ترك هذا الجزء، هذا الجزء الارتباطي رغم كونه ارتباطي ولكن ارتباطي لمن؟ للوجوب الثاني وليس ارتباطيا للوجوب الأول، فهذا الوجوب وجوب ارتباطي، لكن بما أنه ارتباطي للوجوب الثاني ليس ارتباطيا للوجوب الأول فتركه لا يوجب بطلان الواجب الأول الذي كان مركبا من تسعة، ذاك ما يبطل. هذا تفسير ثاني للجزء، لكون ترك الجزء رغم كونه واجبا لا يبطل المركب. التفسير الثالث، التفسير الثالث أن يقال بأن الوجوب في الواقع ليس إلا وجوبا واحدا، ولا يوجد وجوب آخر على هذا الجزء، لا على نحو المركب ولا على نحو الواجب الواحد المستقل، وجوب واحد على عشرة أجزاء وتسعة، ولو اكتفى بتسعة أجزاء لكان فعله هذا خارج عن متعلق الوجوب، مو متعلق، لأن متعلق الوجوب هو العشرة بما هو عشرة، أما التسعة الخالية عن العشرة لم يتعلق به الوجوب، فإذا فعل التسعة بدون العاشر لم يفعل الواجب، فعمله هذا ليس هو العمل الواجب، ولكن من باب إجزاء غير الواجب عن الواجب يصح العمل. صحة العمل بالإجزاء الشرعي فيه تفسيران، بناء على أحد التفسيرين هذا الكلام يصح يتم. هل يمكن أساساً أن يكون العمل غير الواجب يجزي عن العمل الواجب؟ هذا شنو معنى؟ كيف يمكن؟ إذا نجي من الناحية العقلية، العقل يقول لنا بأنه كل واجب لا يجزي عن امتثاله إلا هو، ما يصير شيء غير واجب يجزي عن الواجب، يعوض عن الواجب، ما له معنى. الوجوب تعلق بمن؟ هو الذي يجزي، هو الذي يحقق امتثاله ويجزيه، أما غير الواجب يجزي عن الواجب، هذا ما معقول. لولا التدخل الشرعي لإجزاء غير الواجب عن الواجب، العاقل كان يمنع. العاقل يقول بأنه لا يتم الإجزاء لأي واجب إلا به، هو ذاك الواجب هو الذي يجزي، وغيره غير الواجب لا يجزي عن الواجب. هذا عقلا هكذا لولا التدخل الشرعي. في مثل إجزاء العمل الناقص عن العمل التام، في بحث مثلا أن الصلاة لا يبطل أو أن الصلاة لا يعاد إلا في خمس، ففي غير تلك الأمور الخمسة الصلاة وإن كانت ناقصة ولكن لا تعاد، يجزي. هذا الشيء يفسره بما يفسر أن الصلاة لا يجب إعادتها رغم كونها ناقصة في الحالات التي غير تلك الأمور الخمسة التي جاء في الحديث أنه لا تعاد الصلاة إلا في خمس. في غير تلك الخمسة الصلاة لا تعاد رغم أنه صلاة ناقصة، ترك القراءة عن عذر أو عن مثلا عن نسيان بعد الصلاة تذكر، الصلاة التي صلىها ناقصة لأن القراءة واجبة، لكن رغم وجوب القراءة الصلاة لا تبطل. كيف لا تبطل؟ أليس هذا معناه إجزاء غير الواجب عن الواجب؟ لأن باقي الأجزاء التي عمل بها صلاة ناقصة، كيف أجزأت الصلاة الناقصة عن الصلاة التامة؟ هذا يذكر تفسيران لإجزاء العمل الناقص عن العمل التام. أحد التفسيرين هو أنه أساسا جزئية هذا الجزء كان مختصا بحال الذكر، أما في حال النسيان لا، الوجوب مختص بباقي الأجزاء، الوجوب مختص بباقي. هذا الجزء ليس جزءا من الصلاة في حال النسيان، وإنما هو جزء للصلاة في حال الذكر مثلا. فهذا أحد التفسير. بناء على هذا التفسير أصلا في حال النسيان يفقد وجوبه نهائيا، أصلا ليس واجبا نهائيا. ولكن هناك تفسير آخر لإجزاء غير الواجب عن الواجب. التفسير الآخر لإجزاء غير الواجب عن الواجب هو أنه الملاك الكامل للصلاة أو لأي عمل مركب كالحج مثلا، الملاك الكامل متقوم بالأجزاء الكاملة، لو افترضناها عشرة بالأجزاء العشرة، ولكن تسعة أجزاء رغم أنها ليست هي متعلق الوجوب، لأن متعلق الوجوب هي عشرة أجزاء مو تسعة أجزاء، ولكن تسعة أجزاء تؤدي هذه التسعة تؤدي مقدارا من الملاك بحيث يمنع عن إمكانية توفير تمام الملاك، يحقق الملاك لكن معيبا ناقصا، بحيث لا يبقى مجال لأداء الملاك غير المعيب. صار الملاك ولكن صار ملاكا معيبا. أنا أتذكر في بعض دروسنا القديمة أستاذنا كان مو أستاذنا الشهيد بعض أساتذة السطوح عندما كنا ندرس الكفاية، كان يمثل بمثال عرفي عقلائي، كان يقول بأنه مثلا لو أن صاحب البستان أمر العامل أن يسقي الحديقة بالماء الحلو لا بالماء المالح، فالواجب هو أن يسقي الحديقة أو البستان بماء الحلو. لو أن هذا العامل عصى وتخلف، بدلا عن أن يسقى البستان بالماء الحلو سقى البستان بالماء المالح، خب هذا لم يحقق الواجب، لم يحقق ما تعلق به الأمر، لأن ما تعلق به الأمر كان هو أن يسقيه بالماء الحلو. أبدل ذلك بشيء آخر غير الذي أمر به الأمر، ولكن هذا يجزي بمعنى أنه بعد ما يجب أن يسقيه مرة أخرى بالماء الحلو، لأنه راح يصير يتفايض الحديقة تتفايض ويضر. بعد هذا الشيء الغير واجب أجزى عن الواجب، شو تفسروا هذا؟ غير الواجب أجزاء، يعني بحيث منع عن أن يحقق الامتثال الصحيح. بعد الامتثال الصحيح ما راح يتحقق، لأنه إذا جمع بين الأمرين، إذا جمع بين هذا المعيب وذاك الصحيح راح يفسد الملاك، يفسد ما راح يحصل. فهذا سقيه للحديقة أو البستان بالماء المالح رغم أنه عمل غير العمل الواجب، ولكنه أجزأ عن الواجب، بمعنى أنه بعد لا يعاد مرة أخرى، لا يعاد بالماء الحلو. فبمثل هذا التفسير يمكن تفسير إجزاء العمل الناقص عن العمل الكامل في مواضع التي يتمسك بحديث لا تعاد الصلاة مثلا وأمثال ذلك، لا تعاد الصلاة إلا في خمس. ففي غير تلك الأمور الخمسة لو أن المكلف أخل بجزء بشرط بجزء من أجزاء الصلاة أو من شرائط الصلاة، رغم أن ذلك الجزء كان واجبا، رغم أن ذلك الشرط كان واجبا، ولكن لا من تلك الأمور الخمسة، فلو أخل بها الصلاة لا تعاد بل يكتفى، رغم أنه الصلاة بغير ذلك الجزء ليس هي الصلاة الواجبة، الصلاة بغير ذاك الشرط ليس هي الصلاة الواجبة، لأن الوجوب تعلق بالمركب المشتمل على ذلك الجزء، بالمركب المشتمل على ذلك الشرط، وما فعله قد فعل مركبا غير مشتمل على ذلك الجزء أو على ذلك الشرط. إذن فما فعله ليس هو الذي تعلق به الأمر، ما فعله ليس هو الذي تعلق به الأمر، ولكن رغم ذلك لو فعل هذا الذي لم يتعلق به الأمر، لو فعله بعد لا يعاد الصلاة، بعد لا تعاد، مثل ما أن سقي الحديقة بعد لا يعاد، سقي الحديقة بعد لا يعاد، لو بل سقاها بالماء المالح، لأنه هذا قد أدى الملاك، وإن كان أداه معيبا، أدى الملاك معيبا، ولكنه منع عن تحصيل الملاك الصحيح، منع بذلك عن تحصيل الملاك الصحيح. فإن كان هكذا بهذا النحو فالوجوب وجوب واحد، ماكو وجوب آخر على ذلك الجزء، لا وجوبا على نحو التركيب ولا وجوبا على نحو الاستقلالية، وجوب واحد على المركب المشتمل على كل الأجزاء العشرة. بالرغم من ذلك لو أدى التسعة هذا يجزي إجزاء العمل غير الواجب عن الواجب بهذا السبب، بهذا النحو، هذا معقول، هذا تفسير ثالث من التفاسير الثلاثة. إذن كون فعل ما ضمن مركب واجبا ولكنه تركه لا يضر بصحة العمل له ثلاث تفاسير، ثلاثة تفاسير. التفسير الأول هو ما ذكره سيد الخوي، من أن وجوب هذا الجزء بالذات وجوب استقلالي، وجوب مستقل على هذا الجزء بالذات. والتفسير الثاني أنه وجوبان على الأفعال المركبة، وجوب على تسعة أجزاء ووجوب على عشرة أجزاء. والتفسير الثالث هذا الذي ذكرنا، هذا التفسير الثالث، من أنه وجوب واحد على المركب الكامل من العشرة، ولكن لو أدت 9 هذا قد أدى عملا غير واجب، ولكنه يجزي عن الواجب من باب أنه يفسد العمل، من باب أنه يفسد الملاك الكامل، ولا يمكنه أن يحقق الملاك الكامل، فيكتفى بهذا المقدار، فيكتفى بهذا المقدار، وإن كان قد إذا كان عمديا فيوجب الإثم، وإذا كان عمديا، وإذا مو عمدي خب طبعا ما يوجب إثم لأنه معذور. فهذا التفسير الثالث. هذه التفاسير الثلاثة كلها تجري فيما نحن فيه، تجري في مسألة المقدار غير الركني، ما يسمى بالمقدار غير الركني من الوقوف بعرفة. فلو أن الإنسان ترك مقدارا من الوقوف، اكتفى بآن ما من الوقوف، فلا يبطل حجه، لا يبطل حجه. ولكن كيف لا يبطل حجه رغم أنه الوقوف بتمامه واجب؟ بداية الوقوف الواجب إما الزوال أو حدود ساعة بعد الزوال، ونهاية الوقوف الواجب المغرب، فتمام هذه المدة الوقوف واجب. ولكن رغم أنه تمام هذه المدة الوقوف واجب، ولكن لو ترك هذا الوقوف واكتفى فقط بالوقوف آنما، هذا لا يبطل حجه. فكيف لا يبطل حجه رغم أنه باقي الوقوف اللي تركه واجب، ترك الواجب ويأثم، ولكن كيف يكون لا يبطل المركب لا يبطل بترك هذا الواجب؟ هذه التفاسير الثلاثة تأتي، لا ينقصر التفسير الأول الذي ذكره السيد الخوئي، بل التفسيران الآخران يجريان. فلا يمكن بالدليل بالأدلة التي تمسك بها السيد الخوئي لا يمكن إثبات التفسير الأول في مقابل التفسير الثاني والثالث. وهل أن هذا له أثر عملي أو لا، وبعض النكات الأخرى سنكملها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين. Thank you.